أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة ما زلنا كآخر عهدنا بها هي صورة النور، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمعرفة أحكامها وتدبر ما فيها من الآيات بذكر الحكيم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما جاء فيها من الأحكام والعبر والمواعظ والدروس والأداب والأخلاق التي تشرف بها هذه السورة الكريمة. ولا يزال الحديث عن تلك القصة والحادثة المشهورة التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تلك الحادثة هي حادثة الإف المشهورة، حين دبر أهل النفاق ما دبروا ونسبوا إلى زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحصان الرزان عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، نسبوا إليها الفاحشة، وذكروا أنها فجرت مع رجل هو أيضا من خيار الصحابة المعروفين، وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن خاب أهل النفاق ومن كان على شكلتهم في هدم ما بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاب سعيهم، ولم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من صد الناس عن هذا الدين، ولم يتمكنوا من تشكيك المسلمين في نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بما لفقوا ونسجوا من الأكاذيب وإفتروا البهتان والإفك المبين كما وصفه الله تبارك وتعالى. فنزلت هذه الآية الكريمة في سورة النور تبرئ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مما نسبه إليها أهل الفجور وأهل النفاق، برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وأكرمها بشيء عظيم لم يزاحمها فيه أحد من الناس، وهي أن الله تبارك وتعالى تولى الدفاع عنها وبرأ صحتها من كل ما نسب إليها من البهتان، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى في البحارين إلى يوم القيامة. ولهذا لما نزلت هذه الآية التي برأت، أو هذه الآية التي برأ الله سبحانه وتعالى فيها عائشة أم المؤمنين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري أبشري، وقرأ عليها هذه الآيات، فقالت: إني لا أحمدك إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمرها ثم أكرمها بما كان عندها من الصبر والاحتساب، وقد عانت ما عانت طيلة شهر كامل حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذه الآيات، وهي عبر ودروس ومواعظ لكل من ابتلي بمثل هذا. والمؤمن يتعرض في هذه الدنيا بأنواع من الابتلاءات والامتحانات، فقد يتكلم الناس فيه وفي عرضه، وقد يتهم بتهم عظيمة وكبيرة، فإن كان بريء منها ويعرف أن ما نسبه الناس إليه هو محض الافتراء والبهتان، فليقرأ مثل هذه الآية، يقرأ هذه الصورة، صورة العظيمة، صورة النور،
ويرى كيف أن أم المؤمنين ولا شك أنها أفضل منه علما وتقوى وورعا وخشية الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أصابها ما أصابها، مرضت وبكت وتعثرت وتضررت وأصابها ما أصابها، وعاشت في محنة عظيمة أكرمها الله عز وجل بعدها بمنحة جسيمة أن أنزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فالدرس من هذه القصة هو أن المؤمن سيمتلى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وتأملوا قوله تعالى: أذى كثيرا لتسمعن بالتأكيد من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا الأذى قد يكون أذى قوليا وقد يكون أذى فعليا وقد يكون أذى مستمرا في كل الأوقات وبمختلف الوسائل، ومع ذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أمرين هامين، ألا وهما التقوى والصبر، ألا وهو التقوى والصبر. فمن اتقى الله عز وجل وصبر على ما أصابه كانت له العاقبة الحسنى، كما قال الله عز وجل: العاقبة للمتقين. فالإنسان إذا ابتلي أو ابتليت جماعة المسلمين أو المجتمع الإسلامي بأسره بمثل هذه الترهات وبمثل هذه التكاليف وبمثل هذه الإشاعات التي هي سلاح من الأسلحة التي يستخدمها العدو، يستخدمها العدو الكافر ليحارب أهل الإسلام ويحارب دينهم، يستخدم الإشاعة لأجل أن يفرق كلمتهم ومن أجل أن يشتت شملهم ومن أجل أن يخرب صفوفهم ومن أجل أن يجعلهم بعيدين كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. فكل من ابتلي بمثل هذا الأمر الذي ابتلي فيه عائشة أم المؤمنين، وابتلي معها أيضا من كان معها من المسلمين أفراد وجماعات بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ترك الأمر لهذه المدة حتى يختبر من يختبر ويمتحن من يمتحن ويصبر من يصبر ويرجع إلى الله من يرجع ويتوب من يتوب ويسقط من يسقط ويعذب من يعذب ويخزى من يخزى. كل هذا حدث في هذه المدة التي أثار فيها أهل النفاق هذه السرية على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى. وكان من نتائج هذا الأمر الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا من خيار الصحابة، بل هو من أفضل الصحابة، بل هو من أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ممن ابتلي أيضا في هذه المحنة، لأنه هو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنت الصديق تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أصيبت بمثل هذا المصاب الجلد هي بنت، هي ابنته من جهة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قد نال هذا النصيب من الأذى. اتفق أن الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو من أهل اليسر من أصحاب الأموال ممن بسط الله عز وجل في الرزق، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكره بهذه الآية التي سوف نتناولها بالشرح والبيان، وهي قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآيات ولا سيما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، نزل في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد وصفه الله عز وجل بوصفين: أنه من أولي الفضل وأنه من ذوي السعة، وكان عنده مال، والصديق معروف بهذا. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد مرة أن يجهز جيشا طلب من أصحابه أن يأتي له بما عنده من المال. جاء الصديق رضي الله عنه وجاء بجميع المال، قال: ما تركت لعيالي؟ قال: تركت لهم الله. وجاء عمر بنصف ماله، فكان الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا العمل أعظم أجرا وأسبق استجابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله فإن الله تعالى يثيب عليه، لا يقهر الإنسان إذا أنفق في سبيل الله. يعني الإنسان إذا علم أن هذا المال هو مال الله، وأنه إذا أنفقه الله عز وجل وعده بالخلد، وعده بالخلد، وما أنفقتم من شيء فالله فهو يخلفه وهو خير الرازقين فهو يخلفه. والصديق رضي الله تعالى عنه ممن آتاه الله عز وجل مال، اتفق أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان ينفق على رجلين، على رجل فقير يدعى مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الرجل صحابي أيضا لكنه من فقراء المسلمين، وكان من قرابة الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن أم مصطح بن أثاثة هي خالة الصديق رضي الله تعالى، فهو ابن خالته، يعني ابن خالة أمه. ابن كثير قال هو ابن خالته، والصحيح أن أم مصطح هي ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان قريبا للصديق رضي الله عنه. وكان أيضا من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فثبت له من عمله الصالح هذه الهجرة، الهجرة، والله سبحانه وتعالى وصفه بذلك. وهذا الصحابي الجليل الفقير الذي كان من قرابة الصديق كان فقيرا معدما، فكان الصديق رضي الله عنه ينفق عليه، ينفق عليه تكرما وإحسانا وصلة للرحم. وهذا شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المعروف بسبقه في الأعمال الصالحات. واتفق أن هذا الرجل أو هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه خاض ممن خاض من الناس بحاجة جديدة، صدق بهذه السرية وأذاعها ونال حظه أيضا من الحد، من المقيم على الحد، حد القذف، لأن الذي يتكلم في عرض امرأة ويتهمها بفاحشة إذا لم يأتي بأربعة شهداء يقام عليه حتى وإن كان محقاً، حتى ولو يقول رأيه وكان محقاً في نفس الأمر، لكن الشرع يطلب منه أن يأتي بأربعة شهداء. فإذا لم يأتي بأربعة شهداء كما قال الله عز وجل فأولئك عند الله هم الكريمون، ترد شهادتهم ويحكم عليهم بأنهم فساق خارجون عن طاعة الله. لأنه لو كان كل إنسان يؤخذ بشهادته في اتهامه للمؤمنات وللمحصنات وللعاكفات بالزنا لا جعل الناس هذا الأمر بابا يلتفون إليه من أجل تحطيم الناس وهدم قصارهم والعمل على إفساد سمعته عند الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى شدد بهذا الأمر، فكان ممن خاف. لما سمع أبو بكر رضي الله عنه بأن هذا الرجل ممن خاض، ممن خاض من حيث الجنس، وهذا يدل على أن الصحابة بشر من البشر، قد يخطئون وقد يذنبون، ولكن الذي وجد فيهم أنهم سرعان ما يقعون في الذنب يركعون إلى الله عز وجل فيطهرهم الله عز وجل من ذنوبهم. إما بالتوبة وإقامة الحد عليهم، وإما بأن يستر فلا يظهر أمرهم لكن يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الصحابي من نقيم عليه الحد. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع من سمع من الناس الذين خاضوا بحد واتهموا ابنته المطهرة، وهو كان قريبا له، والأولى من القريب أن لا يكون كغيره من الأجانب من الأعداء من المغربين. القريب ينبغي أن يقف مع قريبه في مثل هذه المحن، يساعده ويعينه ويكون له يعني حسما حصينا يدفع عنه ويقف معه في محنته، لا سيما إذا كان محسن إليه، لأن جزاء الإحسان هو الإحسان وليس جزاء الإحسان الإساءة. فكان هذا التصرف من هذا الصحابي أن خاض مع من خاض بحديث الإنس. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع منه هذا الأمر حلف بالله، حلف أقسم بالله، قال والله لا أنفق عليه أبدا، لا أنفق عليه أبدا. ومثل هذا التصرف ليس بغريب، لكل إنسان أن يتخذ مثل هذا، أنت تحسن إلى إنسان وتبالغ في إحسانه ثم في موقف من المواقف لا يكون معك ولا يدافع عنك ولا يرد على الأقل الأقل الجميل، لا يرد الجميل كله، على الأقل أن يرد شيئا من الجميل ولم يفعل، كيف يكون رد فعلي من كان يحسن إليه؟ لا شك أنه سوف يزجره وسوف يغضب عليه وسوف يمنع عنه النفقة إن كان ينفق. ومعروف كما قال الشاعر أن الظلم الذي يأتيك من القريب من الصديق قد يكون وقعه على النفس عظيما، كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع حسام المهندي. ظلم ذوي القربى يعني أشد مضاضة، الإنسان لا يستطيعه ولا يقبله بسهولة، أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. الحسام المهندي هو السيف، إذا جاءك الظلم من القريب كأن سيفا نزل على رأسك وقطع رأسك، لأن القريب في شأنه أن يقف معك وأن يناصرك وأن يدافع عنك ولا يكون ضدك، لا سيما إذا كنت محسنين. هذا الذي وقع، فكان أن تصرف أبو بكر وحلف بالله، قال والله لا أنفق عليه أبدا، أي نحي لا أنفق عليه أبدا. فنزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات وذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتل، يأتل للعلماء فيها معنيان، المعنى الأول وهو المشهور عن جماهير المفسرين مأخوذ من الألية، والألية هي اليمين وهي الحلف، فيكون المعنى ولا يأتل أي لا يحلف، لا يأتل بمعنى لا يحلف. ومنه في القرآن الكريم للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر، يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يقربوا نساءهم، فيأتل هنا من الألية وهي اليمين، كما قيل في عمر بن العزيز أحد الشعراء يمدحه قال قليل الألايا حافظ ليمينه وإذا سبقت منه الألية برت، يعني كان قليل الألايا قليل الحلف بالله، يعني إنسان لا يبغى أن يحلف في كل المواطن، هذا مذموم، يحلف الأمور العظام التي يغني فيها بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف على أسباب الأشياء. فكان يصف عمر بن العزيز ويقول قليل الألايا، يعني قليل اليمين حافظ ليمينه وإذا سبقت منه الألية، يعني حلف برا، يكون برا في يمينه. فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، هذه الآية كما قلنا نزلت في أبي بكر الصديق، والتي يمكن أن تكون عامة، لأن العبرة كما يقول العلماء إنما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى هذه القاعدة أن الآية قد تنزل بسبب فلان أو بسبب حادثة معينة، فكل من يأتي بعد هذا السبب أو بعد هذه الحادثة يكون مشتركا مع هذا الذي نزل في هذه الآية يعمه ذلك. هذا هو معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمعنى هذا لو أنت حلفت بالله عز وجل على أن لا تأتي طاعة من الطاعات، أو تحلف بالله أن لا تنفق على إنسان وكنت تحسن إليه بسبب أنه أساء إليك مرة أو مرتين، فهذه الآية حجة عليه، لأن الذي رجع عن يمينه هو أفضل منه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما سوف يظهر لنا. وهذه الآية يقول العلماء فيها بيان لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا العلماء الذين تكلموا عن فضائل الصحابة وعن مناقبهم، ولا شك أن أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، هذا مذهب أهل السنة، يعني لا يوجد من أهل السنة من يقدم رجلا على أبي بكر الصديق، لا علي ولا غيره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ترتيبهم في فضلك ترتيبهم في الخلاف، يقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكما هم مرتبون في الخلافة أيضا مرتبون في الفضل. نعم هناك مسألة في تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، شيخ الإسلام يقول هذه ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، لكن الذي عليه أهل السنة أنه كان يكون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن الذي لم يختلف فيه أهل السنة أنه لا يمكن تقديم أحد على أبي بكر الصديق ولا على عمر، فيكون أبو بكر وعمر كما جاء في حديث كثيرة، جاء أبو بكر وجاء عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مناقبه وفضائله هذين الصحابيين الجليلين أحاديث كثيرة. من الأدلة ومن الشواهد التي ذكرها من أحصى فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه الآية التي في سورة النور، وهي أن الله سبحانه وتعالى سماه ونسبه إلى أهل الفضل، أولي بمعنى أهل، والفضل هم أهل الطول والإحسان والصدق. لما تقول هذا رجل من أهل الفضل يعني معروف عندنا بالكرم، معروف بالسخاء، معروف بالصلاة، معروف بالتقوى، ستقول هذا من أهل الفضل. وأهل الفضل في الغالب يطلق على من صلح أمره وشاع فعله أو العمل الصالح عنده عند الناس، فيقال أنه من أهل الفضل. أما أن ينسب الفضل لأناس لا يستحقون الفضل فهذا لا يبغى أن يكون، لأن هذا من النفاق. فالذي يقال أنه من أهل الفضل من كل ما صلاحه بين الناس وعبادته لله عز وجل واستقامته بعيدا عن مواطن الحرام والريب والشبه، يخشى المساجد، يحضر مجالس العلم، معاملته مع الناس نقية طاهرة لا تخشى فيها ولا زور، هذا يمكن أن يعد من أهل الفضل. فأبو بكر عده الله عز وجل من أهل الفضل، ولهذا كلمة أهل الفضل هذه ينبغي أن تقع موقعها، فلا تنسب لأناس لا يستحقونها. فالله سبحانه وتعالى سمى من سمى وأدخل فيها من أدخل هذا الذي عرفت عنه هذه الفضائل العظيمة وهذه المناقب الغزيرة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال الله عليه ولا يأتي أي ولا يحلف، أولو الفضل منكم يعني من الصحابة، والسعة، السعة هي الجيد يعني هي المال، لأنها كما سبق وقدمنا أن أبو بكر أتاه الله سبحانه وتعالى مال كثيرا بسط عليه الرزق، وهذا من فضل الله عز وجل، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، فهو من أهل الفضل ومن أهل السعة. ومن كان كذلك لا ينبغي أن يمنع فضله عن الناس، أنت من أهل الفضل لأن عندك إحسان وعندك إيمان، فأنت تكرم غيرك وتتعالى وتترفع عما يفعله الناس بك حتى وإن أتى إليه، لأن من علامات الصلاح ومن علامات الحلم ومن علامات الرضانة، بل ومن سمات أهل الإيمان أنهم إذا ظلموا أو أسيء إليهم أو قطعوا أحسنوا ولم يسيئوا، لم يردوا على السيئة بالسيئة بل يردوا السيئة بالحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب العافين عن الناس، معنى أنهم يؤذون في أنفسهم وفي ذويهم ومع ذلك يعفون عن الناس. ولما صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وفي هذه الآية قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالله عز وجل أكرمه بشيء، أعطاه المال وأعطاه أيضا الصلاح من تقوى وورع وصدقة وإحسان، وأنه لا يرد السيئة بالسيئة، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، يحسن إلى من أساء إليه. وهذا هو حسن الخلق. حسن الخلق عرف العلماء بهذا، أن تحسن إلى من أساء إليه، وأن ترضي عن من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. وهذه طبيعة الحال، مثل هذه الصفات لا يقدر عليها إلا الأقوياء، أقوياء النفوس، أقوياء الإيمان، الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. لا يهمهم ما يقول الناس به، وإنما يهمهم رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فقال الله سبحانه وتعالى في الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يعني لا يمنعهم. أي هؤلاء الذين وسموا وعرفوا بفضله والساعة، لا يمنعهم هذا من أن يؤتوا، يعني لا يمنعوا فضلهم عن ذويهم، لا يمنع فضلهم ويحرم غيرهم من هذا الإحسان الذي كانوا عليه، أن يؤتوا أولي القربى. لأن مصح بن أثاثة رضي الله عنه من قرابة الصديق رضي الله عنه، ولا شك أن الإحسان إلى ذوي القربى هذا من خصال الإسلام ومن علامات الإيمان. ومن أجمع الآيات في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيتاء ذي القربى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولهذا كان الإحسان إلى ذوي القربى أفضل بكثير من الإحسان إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعود، النفقة تبدأ بمن تعود، وحتى الصدقة أو الزكاة إذا كانت عند الإنسان، أن يتصدق على الفقير القريب أولى من أن يتصدق على الفقير البعيد، لأن في الصدقة على الفقير القريب صلة وصدقة، يكون لك بالعمل الواحد وبالطاعة الواحدة يكون لك عند الله سبحانه وتعالى أجر، أجر الصلة وأجر الصلاة. أما إذا أعطيت البعيد فعندك أجر الصلاة. ولهذا الإحسان ينبغي أن يبدأ من المحيط الضيق، من قرابة الإنسان. وهذه الآية كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، أن هذه الآية وهي قوله تعالى: أن يؤتي أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله، في غاية الترفق والعطف بصلة الأرحام. العطف على ذوي الأرحام، أن الإنسان يصل، أن الإنسان ينبغي أن يصلهم، يصلهم بالزيارة ويصلهم عنه بالمال، وأن لا يمنع فضله عليه. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي. للأسف الشديد هذا ما نلاحظ، تجد بعض الناس رزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا واسعا وبسط له بالرزق، وترى من قرابته أو في قرابته من هو محتاج إلى عشاء أو غداء يعطيه لأولاده، لا يجد مثل هذا، وهو قد ينفق من الأموال ما الله سبحانه وتعالى به عليه في المواد مع الأصدقاء وما إلى ذلك، وقرابته أحوج الناس إلى هذا. هذا في الحقيقة ليس من الكرم، هذا من اللؤم، والإنسان قد يحجب على مثل هذا. إذا كان قرابتك قد ضيعتهم، والمعروف ينبغي أن يندفع ذوي القربى، والأقربون أولى بالمعروف، كما هو معلوم. ولهذا نجد أن الله سبحانه في آيات كثيرة لما يحث الناس على الإحسان وعلى الصدقة وعلى بذل المال وعلى الإنفاق أن يبدأ الإنسان بذوي الأرحام بالأقرباء. ولهذا انظر في هذه الآية قال ولا يأتل أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى، يعني يمنعوا عنه القربى، بدأ بذوي القربى. وهذا الصحابي الجليل صاحب المثال من قرابة الصحابة كما قلنا. قالوا المساكين، المساكين هنا بمعنى الفقير، المسكين بمعنى الفقير، وهو الذي لا مال له. وهذه من الكلمات التي يقول العلماء الفرق بين الفقير والمسكين. إذا اجتمع في سياق واحد كان الفقير غير المسكين. فالفقير هنا إذا قلنا كما في الآية التي في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر الله عز وجل أن الزكاة تبذل في الفقراء ثم في المساكين. إذا اجتمعت هاتان الكلمات في سياق واحد كان معنى الفقراء أنهم أشد حاجة للمساكين، لأن الفقير هنا كما يقول ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين المحققين هو الذي ليس له من المال ما يكفيه، هو المعدم، يعني لا يجد لنفسه ولا لأهله ما يغطي به النفق، يعني المعدم الذي ليس له. ولهذا قالوا لحاجته بدأ الله عز وجل به فقال الفقراء. وأما المساكين فهم أحسن حال من الفقراء، وهم الذين عندهم شيء من الكفاية لكن لا يكفيهم لمدة سنة. ولهذا قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن فهم يعملون ولكن ليس لهم من المال ومن النفقة ما يكفيهم لسد جميع الحاجيات. لكن إذا جاء لفظ الفقير أو لفظ المسكين لوحده في السياق فيكون معنى الفقير هو معنى المسكين. هذه الكلمات التي هي معروفة عند العلماء كالتسليم والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي اجتمع في المعنى. فهنا المراد بالمساكين يعني الفقراء. وهذا الصحابي الجليل كان من الفقراء، ما كان عنده مال. الصديق أبو بكر هو الذي كان ينفق عليه، ينفق عليه وعلى عياله طبعا. والمهاجرين في سبيل الله، فوصفه الله عز وجل بثلاث أوصاف، أنه من ذوي القربى، وأنه من الفقراء. إذا كان من ذوي القربى، فإذا كان الصديق ينفق من ماله فهو أولى من غيره بهذه النفقة، وإذا كان من الفقراء فهو أيضا أولى بهذه النفقة لأنه فقير. ثم ذكر له الحكم الثالثة ألا وهي العمل الصالح والهجر في سبيل الله، قال والمهاجرين في سبيل الله. فلهذا الله تبارك وتعالى رغب الصديق رضي الله عنه ومن كان على شكلته ومن دخل فيها في حكم هذه الآية أنه إذا وجد إساءة من إنسان هذه الإساءة لا تصل إلى أن يقطع الإنسان معروفه عن الغير، لأن مثل هذه الآية قد يقع عند بعض الناس سوء فهم. يقول لك إذا أخذنا مثلا بما جاء في هذه الآية وما رقب الله عز وجل فيه من العفو والصفح عن الناس، بمعنى أننا لا نأخذ على يد الظالمين، يعني كل من أساء إلينا لابد أن نحسن إليه، وليس الأمر كذلك، لأن جاءت نصوص وجاءت آيات وجاءت أحاديث أن يأخذ الإنسان على يد الظالم وأن ينتقم من الظالم وأن يسترد الحق منه، وأحيانا لا يسامحه ولا يعفو عنه حتى يجد جزاءه. إذ لو كان كل من أتى يعفى عنه لما رجع الحق إلى أهله. ولكن قال العلماء لابد من التفريق، فالإنسان أحيانا قد يرتكب إساءة وهذه الإساءة قد تصدر منه مرة أو بين الفينة والأخرى، وليس دابه وليس من شأنه ومن عادته المداومة على الإساءة وظلمنا، فهذا يعفى عنه. يعفى أيضا عن المعترف بالخطأ، إنسان ظلمك ثم اعتذر لديك وقال لك سامحني وأنا أخطأ في حقك، فلماذا لا تعفو عنها؟ فهنا يتحكم العبد كما في هذه الآية. فرجل وقع ضحية وتكثر في عرض عائشة هذا الذي. ثم بعد ذلك تدارك الأمر وتاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل وأقيم عليه الحد. إذا انتهى ذنبه فلما يلقى نفس التعامل معه؟ فلهذا رغب الله عز وجل. أما مثلا أن يعفى عن الظالم الذي يصر ويتمادى في ظلمه، يظلم هذا الإنسان ثم يتعرض إلى ظلم آخر ويعرف عند الناس بأنه آخذ لأمواله، هذا لا يمكن أن يعفى عنه. فلا نقول اعفو واصفح، نقول اعفو عليك واصفح عليك إذا رجعت إلى الجزاء، أرجع أموال الناس مثلا وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يمكن أن تقابل بالعفو والصفح بأن الجزاء من جنس العمل. فهذا الصحابي لما وصفه الله عز وجل بأنه من ذوي القربى وبأنه من الفقراء وبأنه من المهاجرين في سبيل الله، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ألا تحبون فليعفوا وليصفحوا. فليعفوا وليصفحوا، إذن الله سبحانه وتعالى رغب في أداء، إذا كان يوجب فليكمل في نفقه. ذكر بعض أهل العلم تفسير آخر نسيت أن أذكره في وقته، في قوله تعالى ولا يأتل، قل أن جمهور المفسرين يقولون على أن معنى قوله ولا يأتل أي لا يحل. بعضهم قال لا يأتل بمعنى لا يقصر، لا يقصر يعني على يأتل يعني على وزن يفتعل، مأخوذ من آلة يألو يعني إذا قصر في الأمر وأطأ فيه. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في مضرتكم. وقد جاء في حديث المعروف حديث معاذ بن جبل، وإن تكلم بعض أهل العلم في سنده بأنه لا يصح سنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال بما تشكون؟ قال بكتابنا، قال فإن لم تجد، قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، بمعنى لا أقصر. فهذا المعنى أيضا يعني يمكن أن يدخل في هذه الآية، ولا يأتل أي لا يقصر. أهل الفضل منكم والسعة في أن يؤتوا، يعني في أن يؤتوا بأن يرصدوا أقرباءهم، لا سيما إذا كانوا من الفقراء وكانوا من المهاجرين في سبيل الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. هذه الآية فيها من الفوائد أن المرء إذا أقدره الله تعالى على فعل الطاعة لا يجعل الأيمان سببا لتركها، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. معنى أي لا تجعل هذه الأيمان سببا لتقاعسكم وإعراضكم عن فعل الطاعات، لأن بعض الناس قد يحلف على بعض الطاعات يقول والله لا أفعل هذا، لا أدخل هذا المسجد، لا أتصدق على هذا، وهي طاعات. فإذا قيل له يا فلان لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تتقي الله عز وجل؟ لماذا لا تصلح بين الناس؟ لماذا لا تصل لا توصل معروفك إلى من يحتاجه؟ يقول لك أنا حلفت بالله أن أفعلها، حلفت بالله. فالله سبحانه وتعالى قال لا تجعل هذه الأيمان حتى وإن حلفت بالله عز وجل، لأن الإيمان القاعدة أنك إذا حلفت على شيء ثم وجدت أن الخير في الحلف فينبغي أن تترك هذا الذي حلفت عليه وتكفر عن يمينك. الله سبحانه وتعالى جعل لك مخرجا في ذلك، ولهذا قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم، تجعلون الأيمان سببا لامتناعكم عن فعل المعروف أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذا معنى قول الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في السبيل حتى ولو حلف. ترجع أنت إلى ما هو خير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجع إلى عملك الذي كنت فيه وكنت عليه لأنه عمل خير وعمل طاعة، وتكفر عن يمينك. إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوه فإن تجد فتصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام متتابعة كما جاء في الآية. إذا هذه الآية في سورة النور أفادت أن كل إنسان حلف أن لا يفعل شيئا من الطاعات فإنه واجب عليه أن يحنف ويجب عليه أن يرجع إلى الطاعة إذا أراد الإحسان وأراد الخير وأراد الجزاء الحتمي من الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تفيده هذه الآية. ثم قال تعالى وليعفوا وليصفحوا، هذا فيه أمر، لأن كلمة وليعفوا وليصفحوا فيها لام أمر، يعني فيها أمر المؤمنين بالإحسان إلى من أساء إليه، والعفو عمن ظلمه، والصفح عمن ارتكب بحقه ما لا يليق من القول أو الفعل. وقوله تعالى وليعفو مأخوذ، الأصل فيه مأخوذ من عفت الريح الأطر، عفت الريح الأطر يعني إذا طمسته، فيكون المعنى وليعفو أي فليطمس آثار الإساءة التي قوبلوا بها بما عندهم من الحلم، وبما عندهم من سعة الصدر، وبما عندهم من التجاوز عن أخطاء غيره. لأن الإنسان إذا ارتكب إساءة بحق غيره كان يحب أن يسامحه الناس وأن يتجاوز عنه الناس وأن يعفو عنه الناس، فمن باب أولى أن يرضى هذا الناس. فقال تعالى فليعفو، فليعفو يعني فليطمس آثار الإساءة وكأنها لم تكن، وكأنها لم تكن. ثم قال وليصفحوا، لأن العفو غير الصفح، العفو هو أن يمسح آثار الإساءة لا يتكلم عنها. وليصفحوا مأخوذ من صفحة العنق، صفحة العنق، فكأنه يعني يعرض تماما عن ما حصل من ذلك الإساءة، يعني كأنه لا يبالي بما ارتكب في حقه وكأنه ما أساء إليه قط، يعني ربما جاءه يعتذر إليه فيقول دعتها، لا تفك بها، يعني يصح بمعنى أنه ينوع عنقه معرضا على أن يذكر له ذلك الشيء ترخى بعض، خلاص ما مضى فات والمؤمل به. فأروح أن رغب من الأمرين هما، ولا شك أن مثل هذا الشيء يعد من الأخلاق العظيمة، كون الإنسان يعفو ويصح عمن ظلمه، وهذا الذي يسميه العلماء بالعفو عند المقدرة، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات، قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، من صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان متى يكون عفوه وصفحه عن الناس عظيما يدل على معدن خلقه وعلى قوة إيمانه؟ إذا كان قادرا على الانتقام. أما أن تعفو وأنت لست قادرا على الانتقام هذا ليس بعفو، إنسان هرب منك ما تستطيع أن تفعل ذلك وتقول له عفوت عنه، نعم قد تعفو عنه يعني فيما بينك وبين الله عز وجل، لكن بينك وبينه هو لا يعلم هذا، لكن إذا قدرت عليه يعني كما قلنا إحنا بالتعبير تعالى جاف الجسم عاود تبطل من جدودك وجهه جاف الجسم وتذكره مثلا أو يذكر ما قام به معك ويذكر إساءته فتقول الآن أنا تبسلت منك لكن لا أفعل بك مثل ما فعلته، فأنا أعفو عنك وأصفح عنك وأسامح وأتجاوز عنك، هذا هو خلق العظيم. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا، والآيات التي جاءت في نسب وأمر وحث أهل الإيمان على هاتين الخصلتين أو على هذه الصفات التي تزيد على السماعة وعلى التجاوز وعلى كبر النفس أيضا جاء مأمور بها بآيات كثيرة، كقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا يدل على أن مثل هذه الأخلاق جزاؤها الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى وعدهم بالدخول إلى جنات أرض السماوات والأرض. ما هي الصفات التي أهلتهم لدخول هذه الجنات التي هي عرضها السماوات والأرض؟ قال ينفقون في السراء والضراء، يعني في الشدة والرخاء. ثم الكاظم من الغيظ، عندهم غيظ لكن يكظمونه، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كظم غيظا، يعني كرم غيظا وهو قادر على أن يلغيه ولو شاء أن يلغيه أنضاع، ماذا كان جزاؤه؟ خيره من خور العين ما شاء. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه جاء في الحديث هذا في الحديث آخر قال ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يعني أنت كرمت غيرك، لم تريد أن تسقط العقوبة على ذلك الذي أساء إليك وأنت قادر على ذلك. فهذا القلب المملوء المملوء بحب الانتقام وأخذ الحق أنت تجعله في قلبك تتركه لا تظهره، يملأ الله سبحانه وتعالى قلبك رضا يوم القيامة، ويفوز من ملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة. ومن كف غضبه سخر الله عوره، من كف غضبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة إذا جاءوا يقول أوصني، يقول لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. لأن هذا صفة عظيمة كون إنسان عنده هذا الحلم، يعني الحلم ضد الغضب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الحلم والأنس، الحلم ضد الغضب والأناس التريث وتقل العجب. فقال له الصحابي أخو لقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بالجبل الله عليهما، لأن بعض الأخلاق يكون جبلي يعني في الإنسان الله سبحانه وتعالى يرزقه إياه، هذا فضل من الله عز وجل. وإذا لست خالقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وبعض الأخلاق أو كثير من الأخلاق يكسبها الإنسان، لأن الحلم بالتحلم كما قال الرسول والعلم بالتعلم. لكن هاتان الخصلتان التي كانت في هذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخو لقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بالجبل الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يفيد. هذا رزق عطاه الله عز وجل. كثير من الناس يسأل الله سبحانه وتعالى خير الدنيا، يسألهم المال، يسألهم الذرية، ويسألهم الزوجات وإلى غير ذلك من متاع الدنيا، وأحيانا قد تكون عنده أخلاق سيئة جدا وينسى أن يسأل ربه أن يرزقه الأخلاق الطيبة وأن يرزقه حسن الخلق. وهذا الصحابي أعطاه الله سبحانه وتعالى هاتين النعمتين العظيمين، رزقه بهذين الخلقين، قال الحلم والأنس. ولهذا الله سبحانه وتعالى ندب إلى هذا في هذه الآية، قال وليعفوا وليصفحوا. والآية في هذا كثيرة في القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يعني هذا يسيء إليك وأنت تحسن إليه، نتيجة هذا التعامل قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميد، يصير كأنه صديق، لأن حسن التعامل يؤثر على القلوب ويجلب النفوس ويكون سلطانه ووقعه على القلوب أعظم. إنسان يشتكي وأنت تحسن إليه، كما جاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صفوان بن أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني وإنه لمن أبغض الناس إليه، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار من أحب الناس إليه، لأنه الإحسان. وكان أعطاه مرة بعد وقف عليه يكمل يقول أنا هذا أبغض الناس إليه، لكن قال فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار من أحب الناس إليه، لأن الإحسان هو الذي يملك العبادة وهو الذي يستولي على القلوب. ولهذا قال عز وجل في هذه الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. قال بعده وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مثل هذا لا يلقاه كل إنسان، لا يصل إليه كل إنسان إلا الذين صبروا، وما أدراك ما الصبر من الأخلاق العظيمة. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا من كان له حظ عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعفو واعرض عن الجاهلين، هذا ايضا كقوله تعالى العفو للصح. وفي هذا يروى ان رجلا قال لعمر بن الخطاب وقد جاء مع قريب له قال له انك لا تحكم بيننا بالعدل، فكاد عمر ان يقوم اليه طيب اديبه امام الناس، لكن كان معه ابن اخ له او ابن عمه فقال له يا امير المؤمنين ان الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ابن أخي هذا من الجاهلين، فما تعداه عمر رضي الله عنه لأنه ذكره بآيات الله عز وجل أو بآية الله عز وجل وكان وقاحا فيها. ونحن ينبغي أن نتأدب به في هذه الأداة، لأن بعض الناس أحيانا قد يدخل وقد يعلم وينصح ويوجه نسينا في مثل هذه المواضيع التي يعيد فيها الرشد ويطيح بها العقل ويساء فيها التصرف. يقول الإنسان اتق الله، فإن الله عز وجل يقول قل دعني لكلام ولا تذكرني، وهذه الآية خليها عندك مثلا، ولا الحديث هذا عن تدري نفسك، هذا لا ينبغي أن يكون. فالإنسان ينبغي أن يكون على الأقل يعطي لنفسه في مثل هذه المواضيع شيء من الوقت لعله يتبقى. ولهذا أمر من الرسول عنده غضب بأشياء، إنسان إذا كان غضبان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسان ساعات يغضب لا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان يزيد في دفعه إلى ذلك الشر حتى يوقعه والعياذ بالله في معصية كبيرة وفي كبيرة من الكبائر. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل، يتوضأ إذا كان قاعدا يجلس، هذه كلها آداب علمنا من الرسول إياها حتى يتجنب الإنسان شر الغضب، لأنه يوصل إلى ما لا تحمد عاقبته. وهذا كله يدخل في قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، وانظروا كيف كانت النتيجة، وانظروا بعد ذلك كيف كان رد الفعل. الإنسان إذا ذكر بالله عز وجل ينبغي أن يرجع ولا تأخذ العزة بيده كما يفعل كثير من الناس. ولهذا رأيت من جميل ما كتبه الشيخ ابن بديع رحمه الله لما تكلم في فصل عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شيئا مهما كنت أود أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المناهج اللفظية، وقد تكلم عن مسألة الصلاة على النبي في المواطن التي لا يحسن تذكير الناس بها، وهي المواطن التي يكون فيها في حالة غضب وفي حالة إغلاق. يقول لا يحسن تذكير الناس في مواطن الغضب، لأنه لو قال مثلا اطلع على النبي ربما قال كلمة يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة عندنا، كان يقول صلى على النبي يقول صلى على النبي تعالى، وهذه كلمة عظيمة كبيرة. ولهذا قال العلماء وشيخ ابن بديع نبه إلى هذا، قال هذا لا يحسن أن يذكر به الغاضب إذا كان ربما يقول صلى على النبي، لأن صارت هذه الكلمة صلى على النبي يستعملها الناس، وهي كلمة شريفة لأنها طاعة صلى على النبي تذكر الناس بصلاة على النبي. لكن أن تقولها أنت الإنسان حتى القائل حتى الذي يقول هذه الكلمة أحيانا لا يريد أن يرجع المخاطب إلى رشده وإلى عقله، ربما يريد بها فك النزاع وتوقيف الخصام، يريد بها هذا. لا، فالكلمة لابد أن تستعمل في موطنها. إذا هدأ كلامنا قد يجمع أن نصلي على النبي، نصلي على النبي فيصلوا عليه، لا صلوا عليه مرة أخرى فيصلوا عليه، فيهدأون ثم يذكرهم بعد ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المرء. والله سبحانه وتعالى كما قلنا رقبا في آيات كثيرة ذكرت منها هذه الآيات، ومنها قوله تعالى ومن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل، ندبنا ليس إلى الصفح بل الصفح الجميل، والصفح الجميل هو الذي لا تكون معه شكوى بعد ذلك، الصح كأنك لا تعود إلى ما صدر من ذلك الإنسان، خاصة إذا كان هذا الإنسان قد ارتكب في حقك يعني خطأ صدر منه مرة في حياته أنت لا تريد أن تسمع هذا، وأنت كم أخطأت في حق الله وفي حق الناس أخطاء كثيرة، ومع ذلك لم تعامل بمثل أنت ما عملت غير كبير، وتعلم أن الجزاء من جنس العمل، فكما تحب أن يغفر الله لك إذا أغفر ذنوب الناس وسامح الناس وتجاوز عن أخطائهم. ولهذا قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هنا لم يذكر المفعول لكنه معلوم، يعني ألا تحبون أن يغفر الله تعالى لكم ذنوبكم، وهذا ترغيب، يعني ترغيب في الطاعة. لما الإنسان مثلا تأتي إلى ولد لك قل يا ولد اذهب واشتري كذا، يقول أنا لا أذهب، لكن يمكن أن تعامله أو تخاطبه بأسلوب آخر، تقول له يا ولد إن ذهبت وأتيت بشيء فلك كذا، يعني تبين وتعطي له ما تقدر أنت على إكرامه به، لا شك أنه يكون رفعا. والله سبحانه وتعالى هنا قال ألا تحبون، قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألت لماذا لا تقدروا وتصفحوا عنا وأنتم تريدون أن يغفر الله عز وجل لكم ذنوبكم، وأنتم لا شك أنكم تذنبون لأن البشر يخطئون والبشر عندهم تقصير والذنوب موجودة، إذا سامح واصفح واغفر والله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك وما صدر منك. هذه الآية الكريمة التي تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قال العلماء فيها قاعدة الجزاء من جنس العمل. ما معنى الجزاء من جنس العمل؟ بمعنى أن الجزاء يكون وفق العمل الذي كنت عليه، وهذا مقتضى العدل، مقتضى العدل يعني أن الإنسان تجازيه من جنس عمله، إن أحسن فإحسان وإن أساء فإساءة. وهذه القاعدة نجدها في آيات وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نصوص الشرع موجودة كثيرة. قال الله عز وجل ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء، هذا جزاء من جنس العمل. أنت تريد أن يرحمك الله عز وجل في السماء، إذا ارحم من في الأرض، احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل في حدوده وفي أوامره، يحفظك الله سبحانه وتعالى من شر أعدائك، هذا جزاء الإحسان إلى الإحسان. وهذه الآية هذه القاعدة إذا رأينا نصوص الشرع نجدها دائما تركب حولها. وهذه الآية من هذا فيها أن الجزاء من جنس العمل، فأنت إذا اصطفحت وعفوت عن الناس فتنالك مغفرة الله عز وجل وعفو الله عز وجل وتقبيله من الذنوب، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لك دون أن تغفر وأن تصفح للناس، ولكن حتى ترغب في فعل الخير وحتى تتوب إلى فعل الصالحات ولا تأنس نفسك منها، أخبرك الله عز وجل أنك بقدر ما تعفو عن غيرك بقدر ما يعفو الله عز وجل. فأنت مثلا إذا سامحت وتجاوزت عن خطأ الغير فهذا لا تسهم على أنه خضوع أو خذلان أو خسارة بك بها، وإنما أنت إذا فعلتها تفعلها لله عز وجل بغض النظر عن من يكون هذا الذي عفوت عنه وسمحت. أيضا من فوائد هذه الآية كما قال العلماء أنها فيها دليل، وهذا مهم جدا، على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح. لماذا؟ لأن هجرة مصطفى بن قتادة رضي الله تعالى عنه من عمل الصالح، ولو كان في الذنوب كالقصر مثلا، لأن القصر كبير من الكبائر ولا لا؟ يعد كبير من الكبائر. جاء أن الرسول قال اجتنبوا السبع الموبقات، منها قال وقصد المحصنات الغافلات، إذا هو كبير من الكبائر، ما عنده وقع في كبيرة فإن عمله لم يحبط، أثبت الله عز وجل له هجرته التي هي من جملة عمل الصالح، لأنه هو هاجر ثم بعد ذلك وقع في القتل. والذي يحبط الأعمال هو الشرك، الذي يحبط الأعمال هو الشرك، هذا معروف. قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه قاعدة معروفة. ومصطفى بن قتادة كان من المهاجرين في سبيله وكان من المؤمنين، فلهذا وقوع ليس في الكبائر لا يحدث ولا يهدي عمله، فالذي يهدي العمل الصالح هو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الآية وهي قوله تعالى ولا يهدي كل فضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، لما سمعها أبو بكر ماذا قال؟ وهذه النتيجة وهي الثمرة، قال بلى نحب أن يغفر لنا ربنا. ثم ماذا فعل؟ هذا القول، هذا القول، قال نحب، لكن دعوة المحبة ما هي؟ أن تكون صادقا في دعواتك، أن تكون صادقا. ما هو السبب؟ قال والله لا أنزعها عنه أبدا، يعني هذه النفقة التي حدثت بأني لا أعيدها إليه أبدا، فأنا الآن بعد أن رغبني الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة فأنا والله لا أنزعها عنه أبدا. فظل ينفق عليه حتى مات الصديق رضي الله تعالى. هل هي الاستجابة؟